عشرات المنظمات الإنسانية تطالب بايدن باستخدام نفوذه لمنع اجتياح رفح. والمقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ مقار استخبارية في بئر السبع وتل أبيب وهدف حيوي في البحر الميت. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. توسعت الاحتجاجات المطالبة بوقف العدوان على غزة في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لتشمل المدارس الثانوية، حيث انضم المئات من طلاب مدارس شيكاغو إلى مخيمات الاعتصام في الجامعات القريبة. من جهة أخرى، طالبت رابطة الأساتذة في جامعة كولومبيا إلى التصويت على سحب الثقة من رئيسة الجامعة، منتقدة قرارها باستدعاء شرطة نيويورك لفض الاعتصام الطلابي بالقوة. إلى ذلك، أفادت أسوشيتد بريس بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت خلال الأسابيع الأخيرة نحو 2200 شخص خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرم الجامعات بجميع أنحاء البلاد. انضمت جامعات طوكيو وصوفيا وتاما آرت وكريستان الدولية وهيروشيما في اليابان للحركة الطلابية العالمية المساند لفلسطين، كما اعتصم عشرة الطلاب داخل الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما سيطر عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين على قاعة في ردهة مبنى تابع لجامعة لوزان السويسرية. وفي فرنسا، أعلن معهد سيانس بو العريق إغلاق مقره الرئيسي في باريس على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة، كما انضم عدد من الجامعات البريطانية للحركة الطلابية العالمية الداعم لفلسطين. بعثت 47 منظمة غير حكومية وإنسانية برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تؤكد المخاطر الجسيمة التي سيتعرض لها المدنيون في رفح جنوبي قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي المحتمل. ونصت الرسالة على أنه لا توجد خطة إنسانية ذات مصداقية يمكنها ضمان سلامة ما يزيد على مليون شخص يقيمون في رفح حالياً. وطالبت هذه المنظمات بايدن باستخدام نفوذه لمنع اجتياح رفح، محذرين من أن ظروف الاكتظاظ وانتشار الأوبئة بالمدينة قد تقتل الآلاف بحلول أغسطس آب القادم. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن التوغل الإسرائيلي المحتمل في رفح يمكن أن يكون مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله. بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن المنظمة لديها خطة طوارئ إنسانية لعملية الاجتياح المحتملة في رفح، مشددا على أنها ليست إلا مجرد ضماد. وأوضح المسؤول أن خطة المنظمة لن تمنع سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، كما حذر من أن يؤدي التوغل في رفح إلى إغلاق المعبر المستخدم لدخول الإمدادات الطبية إلى غزة. يتوجه وفد من حركة حماس مجددا إلى القاهرة حاملا معه المقترحات المطلوب تعديلها في مقترح أمريكا ومصر. وقالت مصادر أن حماس تريد تأكيدا على انسحاب كامل لجيش الاحتلال من جميع مناطق غزة، فيما قال مسؤول إسرائيلي أن هناك اعتقادا سائدا بأن حماس ترفض الصفقة. تفاصيله فتابعه في هذا التقرير.
تطورات جديدة شهدتها المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى. التطورات الجديدة التي تحدث عنها الجانب المصري تزامنت مع تأكيد المقاومة الفلسطينية على الثوابت المعلنة من جانبها، حيث أكد وفد حماس أن الحركة متمسكة بموقفها الخاص بوقف إطلاق النار، موضحا أنه حتى لو كانت الورقة الحالية تحمل تراجعا ولو شكليا من جانب الاحتلال بشأن بعض القضايا الخلافية، إلا أن المبدأ الرئيس المتمثل في إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار لم يتم التوصل اتفاق بشأنه. ورغم ذلك فإن حماس أعلنت انفتاحها على أي خطوة إيجابية في هذا المجال، وأشارت إلى إجراء رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية اتصالين هاتفيين مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث معهما آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وشدد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار. وفي هذا الإطار يتوجه وفد من حماس برئاسة خليل الحية مجددا إلى القاهرة حاملا المقترحات المطلوبة تعديلها في مقترح الولايات المتحدة ومصر. وتريد حماس تأكيدا على انسحاب كامل لقوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع، وأن يكون في أقرب وقت مع ضمان الحرية الكاملة للتحرك بين شمال وجنوب القطاع وبصورة غير مقيدة لأحد من أبناء غزة، إضافة إلى إلغاء الفقرة في المقترح التي تتحدث عن مدنيين وعسكريين. أما الجانب الأمريكي فقد واصل ممارسة الضغوط لصالح الكيان الإسرائيلي، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر إن على حماس قبول الاتفاق المطروح على الطاولة، زعما أن الاتفاق يستوفي عددا من مطالب حماس التي طرحتها خلال جولات المفاوضات السابقة، وأن تل أبيب قدمت تنازلات على حد قوله.
نفذت المقاومة الإسلامية في العراق هجوما على عدة أهداف حساسة للاحتلال الصهيوني في بئر السبع وعاصمة الاحتلال تل أبيب. المقاومة العراقية أكدت في بيان قصفها مقر إبراهام الاستخباري في بئر السبع ومركز جليلوت التابع لجهاز الموساد في تل أبيب بصواريخ من طراز الأرقب كروز مطور، كما أشارت إلى توجيه ضربة إلى هدف حيوي للكيان الصهيوني في البحر الميت صباح اليوم. هذا وشددت المقاومة العراقية على مواصلتها دك معانقل الكيان الغاصب ردا على المجازر التي يرتكبها الصهاينة بحق سكان قطاع غزة. كذلك وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربة صاروخية إلى مقر قيادة عسكري للاحتلال الصهيوني في ثكنة إبرانيت، إلى جانب تنفيذها هجومين على موقعين عسكريين إسرائيليين. كما أعلنت المقاومة اللبنانية قصفها موقع زبدين في مزارع شبع المحتلة بقذائف المدفعية، مشيرة إلى استهدافها موقعي الرمثة والسماقة في تلال كفر شوب المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإلحاق خسائر فادحة بصفوف الصهاينة. في المقابل شن طيران الاحتلال الحربي غارات جوية على بلدة مركبة، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي عددا من بلدات الجنوب اللبناني بقذائف المدفعية منها راش الفخار وكفر حمام. اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية بلدة جبع جنوبية جنين في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت شابين فلسطينيين، فيما أصيب شاب جراء اعتداء المستوطنين على مركبات الفلسطينيين في أحد الطرق المؤدية إلى رام الله. وفي نابلس اقتحم مستوطنون جبل العرمة في بلدة بيتا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين اثنين من المدينة بعد مداهمة أحد المنازل. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. احتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية تمتد إلى ثانويات، وعشرات الجامعات حول العالم تلتحق بالحراك. عشرات المنظمات الإنسانية تطالب بايدن باستخدام نفوذه لمنع اجتياح رفح. والمقاومة الإسلام العراقية تستهدف بالصواريخ مقار استخبارية في بئر السبع تل أبيب وهدف حيوي في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 24 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق دولة الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة ومراوغاتها على الصعيد العالمي.
مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم نسلط الضوء على السياسة الأمريكية، اللعب بورقتين، تدعم نتنياهو من جهة وتحتضن معارضه لبيد من جهة أخرى.
عنوان الحلقة أيها الأحبة: أمريكا مواقف متذبذبة وازدواجية مقيتة. تابعونا.
مستمعين الأفاضل، مراوغات أمريكا لا نهاية لها. المواقف المتذبذبة والمتناقضة وازدواجية المعايير تدب في كل شرايين القرار الأمريكي، مما تدلل على عدم الثبات والموضوعية والتماشي مع روح القانون الدولي في الكلام الرسمي الأمريكي. فأمريكا تتحدث اليوم عن وقف الحرب في غزة وعدم استهداف المدنيين والسماح بالمساعدات الإنسانية ودخولها إلى قطاع غزة، لكنه في الواقع العملي تنهج سلوكا على العكس من ذلك.
نعم أعزائي الكرام، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد حربا مع إيران وتفاقما للصراع في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط. وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي أن الرئيس لا يريد أن يرى ذلك، لقد قال ذلك من قبل، إنه لا يريد أن يرى حربا مع إيران ولا يريد أن يرى الصراع يتسع أو يتعمق. وزعم أن نجاح إسرائيل في صد الضربات يظهر مدى قوتها ويظهر أيضا أن الهجوم الإيراني كان فاشلا تماما.
تجدر الإشارة إلى أن إيران هاجمت كيان الاحتلال بمئات من الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك ردا على استهداف طيران الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى لاستشهاد عدد من ضباط الحرس الثوري. حول موضوع زعم واشنطن بأنها غير ضالعة في اعتداء الكيان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، في حين أن الطائرات والصواريخ المستخدمة في استهداف القنصلية هي أمريكية. أيها الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل وإياكم إلى حوار زميلتنا ساجدة تشيتشاهي مع ضيفنا لهذا اللقاء الأستاذ الشيخ حيدر اللامي الباحث بالشأن الأمريكي والإقليمي من العراق.
مستمعين الأفاضل حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ الشيخ حيدر اللامي باحث سياسي من العراق. أستاذي تفضل. واشنطن تزعم أنها غير ضالعة في اعتداء الكيان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، في حين أن الطائرات والصواريخ المستخدمة في استهداف القنصلية هي أمريكية، ماذا نفهم من هذا التناقض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمريكا عدوة الشعوب، مثيرة الحروب، الشيطان الأكبر، وهي من تقوم بكل عمل إرهابي، كونها الدولة الإرهابية الأولى الكبرى في العالم وبامتياز، هي من تسلح الإرهابيين، ويدها الصفراء الموجودة في المنطقة هي الكيان الإسرائيلي الغاصب، وهذا الكيان الزائل هو من يقوم بما تريد أمريكا. فأمريكا هي من تقوم بهذه الأعمال الشيطانية. عندما كانت في العراق كانت تضرب الحشد وتعطي الأسلحة للدواعش، كون الدواعش هم صنيعتها. فأمريكا هي إرهابية بامتياز، هي من تقوم بصنع الإرهاب، هي من تقوم بضرب الدول أو المناطق المحرمة دوليا. ومن هذا عندما قامت بجريمة المطار الكبرى في العراق في بداية عام 20، عندما قامت باغتيال القادة الكبار الشهيد السعيد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني في مكان مدني، في مكان ممنوع فيه أن تكون هناك أسلحة. أمريكا لا تحترم المواثيق، أمريكا تكذب على العالم، أمريكا ديدنها الكذب، أمريكا ديدنها الإرهاب. لذلك لا نثق بأمريكا ولا نثق بكلامها ولا نثق بتبريراتها، فتبريراتها كاذبة، فهي المسيطرة على مجلس الأمن وهي المسيطرة على كثير من مفاصل الأمم المتحدة. لذلك أمريكا معاييرها مختلفة، وكل من شغل منصب رئيس أمريكا هو كلهم وجوه لهذه العملة الأمريكية اللي هي راعية للإرهاب، راعية لمخالفة الله جل وعلا، كما عبر الخرف البايدن عندما قال نحن أمة المثليين. لذلك هؤلاء هم أعداء البشرية وأعداء الله جل جلاله. ذلك لا أحد منا ولا ليس هناك عاقل في العالم يصدق ما تقوله أمريكا، فأمريكا تكذب كونها شيطان أكبر.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أكدت التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل تجاه ما أسمته تهديد إيران ووكلائها، مشيرة في الوقت عينه إلى أن إدارتها نقلت لإيران أن لا علاقة للولايات المتحدة بهجوم القنصلية في دمشق. وأشارت جان بيير إلى أن الولايات المتحدة لا تريد للصراع في المنطقة أن يتوسع. وهكذا نفهم التناقض والإزدواجية في القرار الأمريكي، فقد زعمت الولايات المتحدة أنها لم تكن ضالعة في الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، لكن عندما ننظر إلى العدوان وأدوات تنفيذه نجد أن أمريكا هي الشريك الأساس في هذه الجريمة الإسرائيلية، لأنها ارتكبت بطائرات أمريكية من طراز F-35 وبصواريخ أمريكية ودعم استخباري أمريكي. وبعد الهجوم وفرت أمريكا كل أنواع الغطاء السياسي والإعلامي لهذا الهجوم، وشنت هجمة إعلامية تتهم إيران بارتكاب ممارسات مغايرة للقانون الدولي. أما الدفاع الإيراني المشروع بموجب القانون الدولي فتعتبره تطاولا على هذا القانون الدولي. أيها الأفاضل، حول تفسير انتقادات الرئيس الأمريكي بايدن لرئيس وزراء الكيان المحتل بشأن جرائمه في غزة، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
نعم، كيف تفسرون انتقادات الرئيس الأمريكي بايدن لرئيس الوزراء الكيان المحتل حول جرائمه في غزة؟ وفي أي خانة تصف؟ خلاف شخصي أو استراتيجية أمريكية؟
في عام 2010 كنا في جلسة خاصة مع السيد الإمام الخامنئي، عندما وصف أمريكا وإسرائيل قال هم وجهين لعملة واحدة، هم الإرهاب بنفسه. لذلك كل ما تقوم به أمريكا أو تقوم به إسرائيل هو بنات أفكار أمريكا، وهذه التوجهات التي تقوم بها وهذه الأعمال التي تقوم بها إسرائيل ما هي إلا نتاج أمريكا ودعم أمريكي. اليوم نجد كثير من القادة العسكريين الذين هم موجودون في القواعد الأمريكية القريبة من الكيان الإسرائيلي، نجدهم في داخل تل أبيب لتوجيهات العسكر الكيان الإسرائيلي المؤقت الغاصب من قبل القيادة الأمريكية. لذلك كل ما تقوم به إسرائيل هو نتيجة توجيهات أمريكا، لكن هنا يلعبون تعدد أدوار ووحدة هدف في قضية الإرهاب الذي يمارسونه على شعبنا الفلسطيني المسلم وعلى الأرض الإسلامية المقدسة من خلال بيت المقدس وقبة الصخر.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي والحواري ظل الشيطان. محور هذه الحلقة أمريكا، مواقف متذبذبة وازدواجية مقيتة.
أيها الأخوة والأخوات، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صرح بأن بعض الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة تدعو إيران لضبط النفس، في حين امتنعت عن إدانة العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق. وأعرب أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ عن أسفه وانتقاده لعدم استجابة مجلس الأمن الدولي لطلب إيران إدانة الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق.
وشدد وزير الخارجية أيضا على ضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة. في المقابل لم نرى واشنطن والعواصم الغربية تتفهم قلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الهجوم على القسم القنصلي للسفارة في دمشق. أعزائنا الأفاضل، حول منبع هذه الإزدواجية الأمريكية في المعايير التي تتعاطى وفقها في سياستها الخارجية، للمرة الأخيرة في هذا اللقاء نعود إلى الحوار.
نعم أستاذي، تفضل. من أين تنبع هذه الإزدواجية الأمريكية في المعايير التي تتعاطى وقفها في سياستها الخارجية؟
أمريكا تمارس التنمر على العالم وخاصة على الدول المستضعفة التي استضعفتها من خلال وجود القواعد العسكرية المنتشرة بشكل احترافي في العالم والمنطقة، كذلك من خلال وجود قيادات عربية أو غير عربية موجودة وضعتها وكأنهم عملاء لها يعملون ما يعملون وفق ما تريد أمريكا وسياستها الخارجية، سيطرتها على صندوق النقد الدولي، سيطرتها على الكبيرة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. لذلك أمريكا تريد أن تستغل العالم وتستغل الشعوب المستضعفة، فهذه المعايير التي تتكلم بها، تتكلم بالحريات وتتكلم بمحاربة الإرهاب، هي من تصادر الحريات، هي من أتت بالإرهاب لكل دول العالم والمنطقة بالذات. لذلك أمريكا تتعامل بإزدواجية خاصة كونها هي التي تمارس التنمر على العراق وعلى المنطقة وعلى غزة من خلال الكيان الإسرائيلي الغاصب.
نعم أستاذ الشيخ حيدر اللامي باحث سياسي، كنت معنا من العراق وشاكرين حضورك.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعي الكرام، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، لو كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد دان تعدي الكيان الصهيوني على ملحقاتنا الدبلوماسية في دمشق وقام بعد ذلك بمحاكمة منفذي، فربما كانت الحاجة تزول لمعاقبة إيران لهذا الكيان المتمرد.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم لطيب المتابعة وحتى الملتقى، في أمان الله.
في أمان الله.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
آه القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام.
واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر، كم يحلو النظر.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نتحدث حول الأهداف الأساسية للتقريب وبلورتها كقضية رئيسية بالنسبة للمسلمين في الوقت الراهن. مستمعينا الأعزاء، تتخذ قضية التقريب بين المذاهب الإسلامية والوحدة بين المسلمين أهمية خاصة في الوقت الحاضر، ذلك لأنها تمثل العمود الفقري لقوة المسلمين وتقدمهم. وهناك عدة نقاط تتبلور بمجموعها الإطار العام لقضية التقريب في هدفها ومنهجها وأساسها ونتائجها. النقطة الأولى أن الهدف الأساسي للتقريب هو تحقيق الوحدة بين المسلمين، ويمكن أن نرى إلى جانب ذلك بعض القضايا المهمة والأهداف الأخرى، حيث تطور الفقه الإسلامي من خلال هذا التقريب والتلاقح في الأفكار. وهذا ما حصل في الأدوار الأخرى من تأسيس الفقه الإسلامي، فإن الفقهاء من جميع المذاهب كانوا يتعايشون ويتدارسون النظريات الفقهية وأساليب الاستنباط، الأمر الذي أثرى الفقه وجعله قادرا على مواجهة التطورات الحياتية في تلك العصور. وفي هذا العصر نجد حاجة ماسة لذلك، حيث يواجه المسلمون التحديات الحضارية والمشكلات الاجتماعية التي لابد من استنباط حلولها من الشريعة الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقدم هذا التقريب مجموعة من الخيارات الإسلامية للمشاكل المتعددة، بحيث يكون أمام الإنسان المسلم القدرة على الاختيار بما يلائم ظروفه الحياتية وأوضاعه الاجتماعية، حيث يفتح ذلك أمامه الآفاق الواسعة والرحبة. مستمعينا الأعزاء، المسألة الثانية تتعلق في معالجة أسباب الاختلاف لتجنبها، فإن تحديد أسباب الاختلاف يمثل الخطوة الأولى والأساسية في العلاج، ويمكن إرجاع بعض هذه الأسباب إلى عدة أمور، من بينها الأهواء النفسية والتعصب المذموم والتخلف في معالجة القضايا المرتبطة بالحوادث التي تواجه المسلمين، خصوصا القضايا التاريخية أو العقائدية أو القضايا ذات العلاقة بالخلافات المذهبية، وكذلك النشاط المعادي للإسلام الذي يسعى للتخريب والهدم بين المسلمين وتمزيق صفوفهم من خلال إثارة الفتن والتركيز على نقاط الضعف والإثارة وشراء ضمائر ذوي القلوب المريضة لتسخيرهم لأداء هذه المهمة، وكذلك الجهل بأوضاع المسلمين ومعتقداتهم والاعتماد في معرفة ذلك على الأوهام والظنون غير المشروعة أو الإشاعات والتهم أو الروايات والأقوال الشاذة المنسوبة إلى هذا المذهب أو ذاك.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
إن تفخر النساء فجدتي أسماء.
أنا ابنة الإسلام.
إن تفخر أسمى.
أنا ابنة الإسلام
وخالتي الخنساء وخالتي الخنساء نبنة الإسلام. الله قصدي ومطلبي يا نبنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
الطهر
مستمعينا الأفاضل، لا شك أن معالجة هذه الأسباب المختلفة وطرقها ووسائلها تقتضي دراسة كل واحد منها ووضع الأساليب المناسبة لهذه المعالجة. فالتربية الأخلاقية العالية والتقوى والتعصب لله تعالى والحرص على المصالح الإسلامية وتشخيص الأعداء والحذر من دسائسهم وأعمالهم ونشاطهم والكشف عن ذوي الضمائر الميتة والقلوب المريضة، كلها وسائل مهمة في معالجة هذه الأسباب. وكذلك البحث عن المعتقدات الصحيحة من مصادرها النقية من منطلق الأخوة الإسلامية وحسن الظن وروح التفاهم والمحبة، كل ذلك له تأثير كبير في قضايا التقريب والوحدة الإسلامية. وأما وضع القواعد والأصول والضوابط المستنبطة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة في إثبات النص واتباع منهج الحوار العلمي الموضوعي والمناقشة الهادئة والدليل المنطقي والشرعي، يمثل أفضل الطرق لمعالجة مسائل الاختلاف بين المسلمين. ومن ثم يأتي التفحص في الأدلة الموجودة واحترام الآراء العلمية في ذلك الأمر ليمثل طريقة رائعة للمعالجة والتقريب بين المذاهب. مستمعينا الأعزاء، أما النقطة الثالثة فهي تتعلق بالقضايا الأساسية التي لا بد من الالتزام بها بين فرق المسلمين لإيجاد القاعدة والأرضية التي يقوم عليها بناء التقريب بين المذاهب الإسلامية. فإن التقريب يحتاج إلى أجواء روحية وسياسية واجتماعية وأخلاقية وثقافية مناسبة يعيش وينمو فيها هذا الهدف الحيوي المهم. ومن الملاحظ أن القرآن الكريم اهتم بإيجاد هذه الأرضية عندما عالج قضية التقريب بين أصحاب الأديان السماوية ودعاهم لمعرفة الحق، حيث أكد القضايا الأساسية مثل التوحيد والوحي والنبوة والعدل والأصل الواحد للرسالات والتمجيد بالأنبياء الماضين وذكر قصصهم وأعمالهم والحديث عن الأخلاق والمواقف المعنوية والاجتماعية والموضوعات الثقافية المشتركة والالتزام بالمنهج العلمي في البحث والرجوع إلى العقل بعيدا عن التعصب والأهواء النفسية. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا. في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا.
في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا. في ظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا.
ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين،
ندعو للدين
والدين على خلق يبنى يبنى بيقين.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، تحايانا القلبية الخالصة تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين معالم مدينة تبريز السياحية والثقافية والحضارية،
حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تعريفكم بشخصيات هذه المدينة ورموزها العلمية والأدبية، متوقفين عند الشاعرة الكبيرة بروين اعتصامي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تعتبر رخشندة اعتصامي المعروفة باسم بروين اعتصامي أشهر الشواعر الإيرانيات المعاصرات. ولدت عام 1904 في مدينة تبريز. تعلمت بروين الفارسية والإنجليزية والعربية منذ طفولتها على يد والدها، وبدأت اعتبارا من نعومة أظفارها نظم الشعر تحت إشراف أبيها وأساتذة كبار مثل علي أكبر دهخدا وملك الشعراء بهار.
ويعد ديوان أشعارها المؤلف الوحيد الذي طبع ونشر لها، ويضم 606 قصائد في قالب المثنوي والقطعة والقصيدة. وتعبر بروين اعتصامي في أشعارها عن حبها العميق لوالدها وتعلقها به، وعن استعدادها واشتياقها الغامر لتلقي العلم، وروحها الأبية الرافضة للظلم والمعارضة للجور والجائرين، والدفاع عن المحرومين والمظلومين، والتعبير عن تعاطفها معهم ومشاركتها لهم في آلامهم. وتخلو قصائد بروين في الغالب من ذكر الأحداث الشخصية والاجتماعية التي مرت بها، ولا توجد بين قصائدها قصيدة يمكننا التعرف من خلالها على شخصية الشاعرة بصراحة وبشكل مباشر.
نعم مستمعينا الكرام، ويتميز شعر بروين اعتصامي بأنه على شكل حوار ومناظرة وأسئلة وأجوبة من حيث أسلوب بيان المفاهيم والمعاني. وقد جاء في ديوانها أكثر من 70 نموذجا من المناظرات، حيث ميزها هذا الأسلوب وجعلها متفردة بين كبار الشعراء الإيرانيين. وهذه المناظرات لا تجري بين البشر والحيوانات والنباتات، بل بين الجمادات أيضا مثل الإبرة والخيط. وقد وظفت الشاعرة بروين في التعبير عن أغراضها فنون إضفاء الشخصيات على الأشياء والتخيل والتمثيل بأسلوب فريد من نوعه.
أيها الأكارم، اقترنت حياة الشاعرة الإيرانية المعاصرة المنتمية إلى مدينة تبريز بصدور مرسوم نظام الحكم الدستوري وانهيار الدولة القاجرية وجلوس رضا شاه على العرش وديكتاتوريته التي استمرت 20 عاما والحرب العالمية الأولى، حيث أدت كل هذه الأحداث إلى وعي بروين بقضايا عصرها وتفاعلها مع هذه الأحداث. وكانت بروين تعيش في عصر كان يحدث فيه تطور سياسي كل 2 أو 3 سنوات، وكان والدها السبيل الوحيد لتعرفها على القضايا السياسية بسبب قلة الصحف ووسائل الإعلام العام في ذلك الوقت. وكان شعر بروين يضم قضايا مثل محاربة الظلم والفقر والمطالبة بالعدالة والحرية.
نعم مستمعينا الكرام، ويصف الباحث والناقد الإيراني المعاصر محمد رضا شفيعي كتكني في كتابه المصباح والمرآة الشاعرة بروين اعتصامي بأنها تتميز بأسلوب خاص بها، وأنها أكثر الشعراء استقلالية في عهد الشعر الفارسي بعد الحكم الدستوري، كما يرى أن معاني أشعارها وأغراضها تتميز بالجدة، وهذه الخصوصية جعلت منها من وجهة نظره أكثر الشعراء استقلالية في المدرسة القديمة للشعر الفارسي في القرن 20.
ويعبر عدد كبير من أشعار بروين عن نقدها للملوك وظلم أصحاب السلطة، وتصف بروين في قصيدتها ظلم الأغنياء ساعقتنا الظلم بأنه رمز وقاحة الشخص الظالم وعدم حيائه، وفي قصيدتها أيها الكادح تدعو الكادحين إلى الثورة ضد الظالمين، وفي قصيدة الشقي تصور الفقر فيما تشكك في قصيدتها دموع اليتيم في مشروعية حكومة عصرها، ولذلك يكتسب شعر بروين الطابع السياسي، ولأن قصائد هذا النوع من الأغراض كثيرة في ديوانها. فقد وصف بعض النقاد شعرها بأنه شعر السياسة والأخلاق.
وقد تم إدراج قصائد بروين اعتصامي في كتب الأدب للمراحل الدراسية المختلفة في إيران قبل الثورة وبعدها، وذلك بسبب مضامينها الوعظية وأسلوبها المبسط والواضح. ويتميز عدد كبير من قصائد بروين بأنه ذو مضامين قصصية، حيث صاغت الشاعرة في مثل هذه القصائد المناظرات بين شيئين مختلفين في قالب القصة والحوار.
أيها الأفاضل، منذ العديد من السنوات وجائزة بروين اعتصامي الأدبية يتم إهداؤها تكريما لما تقدمه السيدات من إبداعات ونساجات أدبية في مجال الأدب الفارسي وخلق التضامن بين آداب الشعوب، وخاصة في نطاق العالم الإسلامي، بهدف تكريم شخصية هذه الشاعرة وتقديرها على خدمتها.
كما يتم تقديم الجوائز إلى الفائزين باسم هذه السيدة الشاعرة في مهرجان أفلام يحمل اسمها إلى النساء المنتجات والمخرجات للأفلام، وتدور محاور أفلام هذا المهرجان حول دور المرأة في تعزيز دعائم الأسرة ودورها في تنظيم اقتصاد للأسرة والنساء المعيلات لأسرهن. ويتم إهداء هذه الجوائز في شهر آذار في ذكرى ولادة الشاعرة بروين اعتصامي 15 من شهر آذار الموافق ليوم تكريم الشاعرة بروين اعتصامي.
توفيت الشاعرة بروين اعتصامي في اليوم 4 من شهر نيسان عام 1941 للميلاد، وهي في سن 34، ووري جثمانها الثرى في حرم السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في مدفن أسرتها بمدينة قم المقدسة.
مستمعينا الأكارم، كل شكرنا وتقديرنا نقدمه لكم على جميل المتابعة وحسن الإصغاء، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم تبريز الفيروزة المضيء،
والحديث عن مدينة تبريز ومعالمها ومفاخرها. في أمان الله،
إلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جذولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جذولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر
السادسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. خطيب الأقصى يحذر من عواقب اعتداءات المستوطنين على المسجد ويدعو لحمايته والدفاع عنه. ثلاث مجازر